في طبيعته حرب نفسية لا أكثر. العميد نائيني وصف العدوان الصهيو أمريكي على إيران بأنه لم يكن مجرد اشتباك عسكري تقليدي، بل كان اختبارا وضعت فيه جميع مقومات القدرة الوطنية الإيرانية أمام امتحان عسير، مؤكدا أن القوات المسلحة في حالة جاهزية دائمة لتوجيه رد أشد قوة وأكثر إيلاما. لكن إيران ستلاحق الجريمة الأمريكية في هذا العدوان قانونيا. الكلام لرئيس السلطة القضائية محسن إيجي الذي أكد أن الرئيس الأمريكي باعترافه الصريح بالتورط المباشر في الاعتداء على إيران الذي استمر 12 يوما أقر فعليا بارتكاب جريمة ضد إيران والإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا اعتراف تترتب عليه آثار قانونية وجنائية ودولية جدية. إيجي أوضح أنه وجه النائب العام ومعاون الشؤون الدولية في السلطة القضائية لاتخاذ الترتيبات اللازمة لملاحقة هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية والداخلية. البرنامج النووي الإيراني والعراقيل التي تضعها الدول الغربية في هذا المجال شكلت مدار بحث وزيري خارجية الإيرانية عباس عرقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد الجانبان على سلمية البرنامج النووي الإيراني، وذلك عشية جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث من المقرر أن تصدر الدول الغربية سلسلة من الإجراءات لتحديد حالة مخزون طهران النووي وموقعه. من جانب آخر أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن العدوان الذي استهدف منشآت إيران النووية يعد حدثا غير مسبوق في تاريخ استهداف القدرات العلمية للدول، موضحا أن طبيعة الهجوم وتوقيته يعكسان انتقال الولايات المتحدة وحلفائها إلى مرحلة جديدة من التصعيد الخطير في إطار الحرب المفتوحة على التقدم العلمي الإيراني.
دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى وقف أي إجراءات لبنانية رسمية ضد الحزب، محذرا من أن ما يجري اليوم هو عدوان على لبنان في إطار وصاية أمريكية تهدف إلى إسقاط البلاد. وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن العدوان الإسرائيلي هو المشكلة الرئيسية وأن الحكومة اللبنانية والدولة بأركانها مسؤولة عن مواجهة هذا العدوان، مشيرا إلى أن الانتشار الذي يحصل في جنوب نهر الليطاني رغم العدوان المستمر هو تنازل، فيما لفت إلى أن لبنان من حقه يحصل على استقلاله وأن الوصاية الأمريكية عليه خطر كبير جدا. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين باستهداف مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات القصف ونسف منازل المواطنين شرق القطاع. وبحسب مصادر محلية فقد ارتقى شهيد بنيران مسيرة للاحتلال في حي العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، فيما استشهد مواطنان بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزة. وجددت قوات الاحتلال صباح اليوم قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف شرق خان يونس، ونفذت عمليات نسف للمباني السكنية. من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، ويتعلق مشروع القرار بنشر قوة دولية في القطاع. يأتي ذلك في وقت تحذر فيه واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال، كما تتيح النسخة الأخيرة من النص إنشاء ما يسمى قوة استقرار دولية تتعاون مع الاحتلال ومصر والشرطة الفلسطينية للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من القطاع. من جهتها أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن يشكل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية. وأوضحت الفصائل أن المشروع الأمريكي يحول إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية غير وطنية، بما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم الداخلية ويؤسس لقوة دولية تسعى إلى فرض وصاية سياسية وأمنية على القطاع. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان من كارثة إيواء مأساوية يعيشها أكثر من 288 ألف عائلة فلسطينية ناسحة وسط ظروف قاسية وغياب لأبسط مقومات الحياة، وهو الأخطر منذ بداية العدوان. وألقى البيان باللوم على تعمد الاحتلال تعميق المأساة من خلال منع إدخال مستلزمات الإيواء الأساسية ومواصلة سياسات التضييق وإغلاق المعابر. وطلب البيان المجتمع الدولي والرئيس الأمريكي والأطراف الضامنة للاتفاق بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الإنسانية، مؤكدا أن توفير المستلزمات الأساسية للنازحين واجب لا يمكن تأجيله. قالت وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية إنها قررت تعليق العمل بقانون قيصر الذي فرض قيودا واسعة على التعاملات الاقتصادية مع سوريا. وأضافت الوزارة أن هذا القرار يشمل السماح بنقل معظم السلع إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، مما يفتح المجال أمام تسهيل الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار التزام واشنطن بدعم سوريا في جهودها على بناء اقتصادها الذي تضرر بفعل الحرب المستمرة منذ سنوات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. أراقشي يؤكد ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن تنازلات الحكومة اللبنانية لم تحقق النتائج والعدوان هو المشكلة وليست المقاومة. شهداء وجرحى ونسم للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يتجدد مع حضراتكم عند استكشاف أسرار أخرى من آيات الذكر المبارك المجيد عبر هذا البرنامج آيات وأسرار،
والذي سنخصص محطته لهذا الأسبوع لبحث ظاهرة التكرار في القرآن الكريم وأسرارها والحكم الكامنة وراءها. تابعونا مشكورين.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حياكم الله. في القرآن الكريم قصص تكررت أكثر من مرة، وآيات ترددت في مواضع عديدة، وألفاظ وردت في مواطن متعددة محورها التكرار في القرآن الكريم. هذا الموضوع الذي كثر الحديث عنه وتعدد اللغو فيه وأثيرت الشبهات حوله من قبل أعداء الإسلام، ليس طلبا للحقيقة ولا حبا في العلم ومعرفته، بل لمجرد التشكيك فحسب. فما حقيقة التكرار الواقعي في كتاب الله؟ وما هو فيصل القول فيه؟ وما مدى صدق ما يقوله المشككون؟ إن القرآن إذا حذف منه المكرر لم يبق منه إلا القليل.
أعزائنا، إن التكرار في القرآن الكريم أمر واقع لا شك فيه، وهو حق لا ريب فيه أيضا. أما على وجه التفصيل، فإن التكرار في القرآن يقع على وجوه. فهناك التكرار في القصة الواحدة كقصة آدم عليه السلام، وهناك التكرار في الآية الواحدة كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهناك التكرار في اللفظ الواحد، وهناك التكرار في الأوامر والنواهي ونحو ذلك.
نعم، إلا أن التكرار الواقع في القرآن الكريم يباين التكرار الكائن في كلام البشر، والتكرار في كلام الله سبحانه وتعالى ليس هو التكرار المعهود والمذموم في كلام البشر، إذ هو تكرار محكم ذو وظيفة يؤديها في النص القرآني، يعرف ذلك كل من خبر طبيعة النص القرآني وخصائصه. ونستطيع أن نقول هنا إن التكرار في القرآن وظيفة دينية غايتها تقرير الحكم الشرعي الذي جاء به النص القرآني، فهي وظيفة أدبية تتمثل في تأكيد المعاني وإبرازها وبيانها بالصورة الأوفق والأنسب والأقوم. لحظات ونتابع هذه الحوارية مع فضيلة الدكتور سعد الشحمان، تتفضل بتقديمها زميلة منار، تفضلي.
أشكر الزميل أحمد، وننتقل إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور سعدي الشحمان. أهلا وسهلا بك، وسلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشعر بالسرور لتجديد اللقاء بكم وبالمستمع.
شكرا جزيلا دكتور. هنالك نوع من التكرار في آيات القرآن الكريم جاء على صعيد الأداء. يعني هل من الممكن أن نسلط الضوء على هذا النوع من التكرار ووظائفه؟
على صعيد الأداة، وينظر أيضا تحت عنوان صعيد الكلمة، جزء من الكلمة. في الحقيقة يعني ظاهرة التكرار في القرآن الكريم لها أقسام عديدة، ومنها التكرار الواقع في الأداة، الأداة النحوية مثلا، كما نلاحظ بالنسبة إلى إن.
نعم.
الأداة إن التي تكررت كثيرا في القرآن الكريم، وتكررت أكثر من مرة في الجملة الواحدة أو في الآية الواحدة، كقوله تعالى في سورة النحل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تلاحظون هنا أن التكرار حدث في إن. يعني من خلال النظرة الأولى قد مثلا نتصور أن هذا التكرار، لماذا هذا التكرار يعني يظهر في أذهاننا هذا التساؤل حول هذا التكرار. وهنا هناك يعني قاعدة نحوية أو قاعدة بلاغية تقول أنه كلما طالت الفاصلة بين إن وبين خبرها لا بأس أن نكرر إن. فهذا التكرار في مثل هذه المواضع يحسن هذا التكرار، أي أن البلاغة تقتضي لكي نستطيع أن نلاحظ يعني النسبة بين ركني الجملة بين الاسم والخبر. ويعني والدليل على ذلك أننا لو قرأنا هذه الآية نفسها بدون أن نكرر إن سوف نلاحظ ضعفا وركاكة في التعبير. يعني إذا قلنا ثم إن ربك الذين هاجروا وبعد ذلك لغفور رحيم، نلاحظ هناك بعض الضعف في التركيب.
أحسن دكتور،
سلام الله عليكم،
شكرا جزيلا. إن شاء الله في طيات البرنامج نعود إلى حضرتك إن شاء الله. حتى ذلك الوقت أحبتي فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. على مستوى تكرار الكلمة، المثال عليه قوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، صدق الله العلي العظيم. ففي الآية الكريمة تكرار كلمة هم، وهي ضمير رفع منفصل جاء بها لتأكيد النسبة بين الطرفين الذين لهم سوء العذاب والأخسرين.
نعم مستمعينا، وعلى هذا المنحى يجري قوله تعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي الآية الكريمة تكرار لكلمة أولئك ثلاث مرات، ولهذا التكرار وظيفة حاصلها أن مجيئها في الموضع الأول قصد به الإخبار عن شأن منكري البعث في يوم القيامة وأنهم كفروا بربهم بهذا الإنكار، ومجيئها في الموضع الثاني لبيان حالهم وأن الأغلال في أعناقهم. أما مجيئها في الموضع الثالث فإنما كان لبيان مآلهم ومصيرهم الذي صاروا إليه، وهو العذاب الخالد والمهين. ولو أننا أسقطنا هذا اللفظ في موضع من المواضع الثلاثة لضعف المعنى واضطرب الأسلوب وتجافى عن الذوق السليم. ولأجل ما تقدم حسن التكرار في هذا الموضع تبيانا للمعنى وتأكيدا للعلاقة بين المواضع الثلاثة.
نعم، وأما ما جاء من تكرار في الآية القرآنية الواحدة فنقف في ذلك عند ثلاث سور. ففي سورة القمر تكرر فيها قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، جاء هذا في سورة القمر في الآية 16. وهذه السورة قص الله علينا فيها أخبار قوم نوح وعاد وثمود ولوط، وما جاء في كل واحدة من هذه القصص من التخويف والتحذير مما حل بتلك الأمم، فكان المقام والحال يستدعي هذا التكرار وعظا لأهل القرآن وتحذيرا للمعرضين عنهم من التمادي في غيهم وإعراضهم، وأن عاقبتهم إذا ما استمروا على ما هم عليه عاقبة أولئك الأقوام الذين قص القرآن علينا خبرهم وما كان من أمرهم ومآلهم.
وفي سورة الرحمن مستمعين الأفاضل تكرر قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، حيث المقام في هذه السورة كان مقام تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق والمعاد وذكر النار وشدائدها ووصف الجنان ونعيمها، فاقتضى كل ذلك هذا التكرار للآية الكريمة تنبيها على نعم الله وتقديرا لموجد هذه النعم حق قدره وحثا على شكره.
وأما ما جاء في سورة المرسلات من تكرار لقوله تبارك وتعالى ويل يومئذ للمكذبين، فلأن كل واحد من هذه التكرارات ذكر عقيب آية غير الآية الأولى فلا يكون تكرارا مستهجنا، بل لو لم يكن هذا التكرار للآية لكان الوعيد حاصلا لبعض دون بعض.
أحييكم من جديد أحبتي الكرام، وأحيي ضيفنا الكريم الدكتور سعدي الشحمان. دكتور، تحدثنا عن تكرار القصص القرآني، فلا يمكن أن يفهم حق الفهم إلا إذا علم الهدف من القصص القرآني، ومن ثم عرفت خصائص القصص، وبالتالي يتضح لنا الحكمة من هذا التكرار. ما هو يا ترى هذا الهدف؟
نعم، في الحقيقة ظاهرة التكرار تتركز في القصص القرآنية أو القصص القرآني كثيرا تتجلى، ربما يعني تتكرر بعض الآيات بألفاظها نفسها أو بما يشبه ألفاظها، كما نلاحظ ذلك مثلا في قصة النبي موسى عليه السلام التي تكررت في الكثير من السور، من مثل مثلا سورة الأنبياء مثلا أو سورة البقرة أو سورة بني إسرائيل. أيضا نلاحظ مثلا قصص أخرى، مثلا قصة النبي آدم عليه السلام وقصته مع الملائكة وخروجه من الجنة، هذه القصة تكررت كثيرا في طيات القرآن الكريم. وقصة مثلا النبي نوح عليه السلام، هذا التكرار في الحقيقة يعني لابد أن يعني نلاحظ أو نأخذ بنظر الاعتبار أولا أن القرآن هو كتاب هداية للبشرية، ليس كتابة قصص لمجرد الإمتاع أو لمجرد مثلا التزام ببعض القيم الفنية مثلا في القصة. فكلما اقتضى الموضع يعني هدف القرآن شيئا معينا أو حكمة معينة تتكرر القصة، تورد هذه القصة وتذكر في ذلك المجال، ولذلك نلاحظ هذا التكرار كثيرا في بين طيات القرآن الكريم،
وتترسخ أكثر في فكر القارئ والمتدبر في القرآن.
نعم، بالإضافة إلى يعني الأساليب مثلا التربوية أيضا، تلاحظون مثلا الذين يعملون في مجال التربية الأخلاقية يكررون كثيرا،
أحسنت، نعم،
خاصة بالنسبة إلى الأطفال والفتيان يكررون القصص ويكررون بعض المضامين من خلال بعض الأمثلة وبعض القصص. القرآن أيضا اتبع هذا الأسلوب لترسيخ المفاهيم والأهداف.
نعم دكتور، نحن نشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتاحتها لنا. شكرا لك.
حياكم الله. يا أهلا. أحفظكم. أنا أيضا أشكركم.
شكرا.
نعم، شكرا لزميلتنا منار، وشكرا للدكتور الشحمان. وبهذا نأتي إخوتنا أخواتنا على ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الأسرار البيانية للآيات القرآنية عبر هذا البرنامج آيات وأسرار.
استمعتم لهذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم طيب متابعتكم،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. سبحان الرحمن حقا، إن المولى صمد يبقى. يحلم عنا رفقا رفقا، لولا حلمه كنا نشقى. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. إن الدنيا
قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، لسنا ندري ما قدمنا إلا أنا قد فرطنا. يا ابن الدنيا مهلا مهلا، يا ابن الدنيا أحسن عملا. الدنيا قد أنذرنا إنا نحشره لن بهما، زن ما يأتي وزنا وزنا، تفنى الدنيا قرنا قرنا. ما من يوم يمضي عنا أوهل منا ركنا. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. قد ضيعنا دارا تبقى، واستوطنا دارا تفنى، لسنا ندري ما فرطنا فيها إلا لو قد متنا. رب ارحمنا رب ارحمنا، عفوك عنا عفوك عنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة وأزكاها على المصطفى وآله سادة الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا مستمعاتنا. كنا قد ألمحنا إلى أن كثيرا من الآيات الشريفة جاءت عامة في أهل البيت، ومنهم الصديقة فاطمة عليها السلام، أو جاءت مفسرة فيهم وشاملة بالضرورة مولاتنا الزهراء عليه السلام. لذا حين أراد المفسرون بيانا للآية مثلا، اضطروا إلى ذكر اسمها المبارك أو إيراد الروايات الذاكرة لاسمها الشريف، وكمثال على الحالة الأولى في ظل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة. روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال في ظل العبارة اتقوا الله، أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله، ثم قال الله لهم وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته. ولا شك مستمعين الكرام أن هذا الكلام يكون حجة على كل من لم يكن مع أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليهم بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى كل من خالف الصديقة الزهراء في بياناتها وخطبها ودعاواها الصادقة الحقة من أمر الخلافة وحقها في فدك وغير ذلك، فهي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وممن باهل بهم رسول الله نصارى نجران، وهي من الصادقين حقا وقطعا الذين أمر الله تعالى بمعيتهم وتصديقهم وتبعيتهم وطاعتهم. وأما المثال على الحالة الثانية إخوتنا الأفاضل فهو ما جاء في ظل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهي الآية 29 من سورة الرعد المباركة. قال المفسرون ومنهم المرحوم السيد محمد حسين الطبطبائي في الميزان بأن طوبى مفسرة في الروايات كونها شجرة في الجنة، وهذا المعنى مروي في أخبار كثيرة، وفي عدة منها أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن جبرائيل عليه السلام ناوله ثمرة من شجرة طوبى فأكلها، فحول الله ذلك إلى ظهره، فلما هبط إلى الأرض وقارب خديجة عليه السلام حملت بفاطمة عليه السلام، ثم أخبر صلى الله عليه وآله مرارا أنه ما قبل فاطمة إلا وجد منها رائحة شجرة طوبى التي تناول منها في المعراج. وفي كتاب الخرائج والجرائح روى قطب الدين الراوندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليه السلام: يا فاطمة، إن بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي أن الله عز وجل زوج عليا بفاطمة، وأمر رضوان خازن الجنة فهز شجرة طوبى فحملت رقاعا بعدد محبي أهل بيتي، فأنشأ ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك خطا، فإذا استوت القيامة بأهلها فلا تلقى الملائكة محبا لنا إلا دفعت إليه صكا فيه براءة من النار. وروى الحبري بإسناده عن ابن عباس في تفسيره، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، أن النبي صلى الله عليه وآله قال في تبيين معنى طوبى أو في جواب عن تساؤل حول طوبى: هي شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة. ثم سئل عن طوبى مرة أخرى فقال: هي في دار علي. فقيل له في ذلك: أي ذكرت أنها في دار علي؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله قائلاً: إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد. أجل إخوتنا الأحباء، ألا ترون معنا أن هنالك ذكرا لها عليه السلام على نحو التلميح أو التصريح؟ وإلا فمن أخص من الزهراء الصديقة بأهل البيت عليهم السلام، ومن يا ترى أشخص من فاطمة البتول في دار النبي أو في دار علي؟ ومما أكدته الروايات المتسالم عليها عند العامة، خاصة ما رواه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب عن ابن سيرين قال راويا: طوبى شجرة في الجنة أصلها في حجرة علي بن أبي طالب. وفي رواية الحسكاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله عرف لعمر بن الخطاب شجرة طوبى أصلها في داره صلى الله عليه وآله، ثم عرفها له أنها في دار علي عليه السلام، فلما تساءل عمر حول ذلك أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: أما علمت أن منزلي ومنزل علي في الجنة واحد، وقصري وقصر علي في الجنة واحد؟ هذا فيما روى شرف الدين الأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عباس راويا بالنص أو بالمعنى: طوبى شجرة أصلها في دار علي في الجنة، وفي دار كل مؤمن منها غصن. وقد روى السيد هاشم البحراني حول هذا المعنى في ظل الآية الشريفة من طرق الخاصة 11 حديثا، ومن طرق العامة 5 أحاديث، منها ما رواه الأمر تسري في أرجح المطالب، والقندزي والحنفي في ينابيع المودة، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، والحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله عرف شجرة طوبى في ظل قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قائلا: هي شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقيل له: يا رسول الله، سألناك عنها مرة فقلت هي شجرة في الجنة أصلها في دار علي وفاطمة وفرعها على أهل الجنة، فقال صلى الله عليه وآله: إن داري ودار علي وفاطمة واحدة غدا في مكان واحد. بهذا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نتمنى لكم كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعين الكرام، ولد البطل المقدام والمجاهد الضرغام العباس بن علي بن أبي طالب في بيت علوي هاشمي محمدي، تميز بالإيمان والتقوى والورع والأخلاق والإنسانية والشهامة والصدق والسخاء والعلم والعمل، حتى فاقت شهرته الآفاق وصار مضرب مثل بين فرسان العرب بالشجاعة والبسالة والتفاني والإيثار، وكانت تهابه أشجع الفرسان حين النزال في ساحات الوغى واصطكاك الأسنة، وتكر راجعة تجر أذيال الخيبة والخسران، وقد شهد له التاريخ صولات وجولات وملاحم بطولية.
نعم مستمعين الأحبة، فقد أجمع المؤرخون على أن ولادته في الرابع من شهر شعبان في عام 26 من الهجرة النبوية الشريفة، وأمه الكريمة الفاضلة فاطمة بنت حزام المعروفة بأم البنين، والعباس من أفاضل وأكابر فقهاء بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وهو ذو شخصية فذة وصاحب منزلة رفيعة ومكانة مرموقة عند الباري جل وعلا. وقد تربى في حجر الإمامة ونشأ وترعرع في بيت طاهر مطهر تحت رعاية الأسد الضرغام الإمام علي عليه السلام، أكرم الخلق بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم شمائل وشيما وأفضلهم أخلاقا ومزايا وأكملهم طباعا وسجايا، نهل قمر بني هاشم من علوم سادات أرباب الفضائل والمكارم. يقول أحد الشعراء:
وفي العباس من كريم السجايا كثير ليس يحصر في مقالي، وفاء نجده، زهد وعلم وإيثار وصدق في المقال، عفاف ظاهر، حلم وجود، وبأس صادق عند النزال.
مستمعينا، لقد كان من عطف المولى سبحانه وتعالى على وليه المقدس سلالة الخلافة الكبرى سيد الأوصياء أن جمع فيه صفات حميدة كالبأس والشجاعة والإباء والنجدة، وخلال الجمال من سؤدد وكرم ودماثة في الخلق وعطف على الضعيف والصغير. كل ذلك مع البهجة والمنظر ووضاءة في المحيا من ثغر باسم ووجه طلق تتموج عليه أمواه الحسن ويطفح عليه رواء الجمال، وعلى أسرة جبهته أنوار الإيمان كما كانت تعبق من أعراقه فوائح المجد متأرجة من طيب العنصر، ولما تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي قيل له قمر بني هاشم.
أجل مستمع الكريم، العباس رمز الفضيلة وعنوانها، ورائد من رواد معاني الخصال الراقية والحميدة، انتهل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن سيدي شباب أهل الجنة ريحانتي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انتهل من معينهم الصافي الفكر الوقاد والثبات على المبدأ والعقيدة، وأصبح نجما لامعا بين بيوتات العرب وشخصياتها وأكابرها لما يسخر به من المعطيات على كل الأصعدة وفي كل الميادين.
نعم، فلذا لقب سلام الله عليه بألقاب كثيرة، منها ساقي عطاش كربلاء، قمر بني هاشم، حامل اللواء، بطل العلقمي، الضيغم، العبد الصالح، العابد، الحامي والمحامي. لقد ترجم للعقيدة الحقة عنوانا للتحدي والشموخ والإباء، وأصبح مدرسة الثأر المحمدي المزمجر بالحق والناهض بالحياة. فافتخر نهر العلقمي به وراح يموج به مرحا ويهتز له سرورا، وهو يتلو نشيد الفخر والاعتزاز به، ولم لا وهو عباس آل محمد صلى الله عليه وآله، وكريم من كرمائهم ووجيه من وجهاء العقيدة والشمم.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الأفاضل، الحديث عن بطولة آل محمد حديث يطول فيه المقام وتجف فيه الأقلام وتنفذ فيه الصحف، وهو يبقى بحرا زاخرا لا ينفد. فقد كان من أبرز الصفات الحميدة التي تميز بها الهاشميون الشجاعة والبطولة والصولات في ساحات الوغى ضد معسكر الباطل والظلم والطغيان، وقد سطر الطالبيون منهم أروع أنواع البسالة والاقتتال، والتاريخ شاهد لهم بسمو مقامهم. تتجلى هذه الصورة وهذا المعنى في الحديث النبوي الشريف: لو ولد أبو طالب الناس كلهم لكانوا شجعانا.
أجل أيها الكرام، وأنتم تتواصلون معنا ومن سيرة الصالحين في حديثنا عن أبي الفضل العباس عليه السلام. جاء في كتاب العباس عليه السلام للمقرم: لقد كان أبو الفضل العباس رمز البطولة ومثال الصولات، يلوح البأس على أسارير جبهته، فإذا يمم كميا قصده الموت معه، ولم يبرح هكذا تشكوه الحرب والضرب وتشكوه الهامات والأعناق، ما خاضم الحمة إلا وكان ليلها المعتكر، ولم يلف في معركة إلا وقابل ببشره وجهها المكفهر.
وقال المازندراني في معاليه: كان العباس بن علي عليهما السلام رجلا جميلا وسيما، يركب الفرس ورجلاه تخطان الأرض، وكان جسورا على الطعن والضرب في ميدان الكفاح والحرب، ونهيك بمن كان ضلعا من أضلاع أشجع البرية ودوحة من الروضة العلوية.
سماه أمير المؤمنين عليه السلام بالعباس لعلمه بشجاعته وسطوته وصولته وعبوسته في قتال الأعداء ومقابلة الخصماء، وقيل عباس كشداد الأسد الضاري، كانت الأعداء ترتجف أبدانهم وترتعد مفاصلهم وتعبس وجوههم خوفا إذا برز العباس. يقول الشاعر: عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك مبتسم.
أيها الأكارم، عندما عسكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في معركة صفين وكان معه العباس وعليه اللثام، وقد ظهر منه آثار الشجاعة والهيبة والسطوة، بحيث أن أهل الشام قد تقاعدوا عن حربه وجلسوا ينظرون، وغلب عليهم الخوف والخشية فما برز إليه أحد، فدعا معاوية رجلا من أصحابه يقال له ابن الشعثاء، وقال له معاوية: اخرج إلى هذا الشاب وبارزه. فقال له: إن الناس يعدونني بعشرة آلاف فارس، فكيف تأمرني بمبارزة هذا الصبي؟ فقال له معاوية: فما نصنع؟ قال: إن لي 7 بنين، أبعث إليه واحدا منهم ليقتله. فقال له: افعل. فبعث إليه أحد أولاده فقتله الشاب، وبعث إليه بآخر فقتله الشاب، حتى بعث جميع أولاده فقتلهم الشاب.
نعم مستمعينا، فعند ذلك خرج ابن الشعثاء وهو يقول: أيها الشاب، قتلت جميع أولادي، والله لأثكلن أباك وأمك. ثم حمل الرجل وحمل الشاب عليه، فدارت بينهما ضربات، فضربه الشاب ضربة قده نصفين وألحقه بأولاده، فعجب الحاضرون من شجاعته. فعند ذلك كبر أمير المؤمنين عليه السلام ودعاه وقال له: ارجع يا بني، فإني أخاف أن تصيبك عيون الأعداء. فرجع وتقدم إليه أمير المؤمنين عليه السلام وأرخى اللثام عنه وقبل ما بين عينيه، فنظر إليه وإذا هو قمر بني هاشم العباس بن علي عليهما السلام.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم.
تحية لكم طيبة، وقد تواصلتم، وهذه الحلقة التي كانت في حديثها المبارك عن قمر العشيرة، قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام.
إلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، 9 شهور
بليلي ونهاري وجنات تقام. الجنات تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي وصفاتي في البداية النهاية أرسم روحي حياتي في البداية النهاية أرسم بروحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي. يا أخي والله حسافة غفلتي مو والله ما ينسى عبادة اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناء. أراقش يؤكد ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن تنازلات الحكومة اللبنانية لم تحقق النتائج والعدوان والمشكلة وليست المقاومة. شهداء وجرحى ونسف للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وفيما رحب وزير الخارجية الروسي بتشكيل إطار للتشاور والتعاون الإقليمي معلنا استعداد موسكو لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران، أشار عراقشي إلى مبادرات إيران ومشاوراتها الدبلوماسية مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. كما أكد عراقشي على النهج البناء والمسؤول لإيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا ضرورة التزام الوكالة بكفاءتها الفنية وتجنب السلوك السياسي والتأثر بالضغوط السياسية من أمريكا وبعض الأعضاء الأوروبيين الآخرين. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نعيني أن الكيان الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له ببدء حرب جديدة ضد إيران، وأشار نعيني إلى أن ما يتم تداوله حاليا يمثل في جوهر حرب نفسية ولا يعكس قدرة حقيقية على التصعيد العسكري. نستمع وإياكم إلى هذا التقرير في هذا الخصوص.
الكيان الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له ببدء حرب جديدة ضد إيران. التأكيد جاء على لسان المتحدث باسم